بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة الثالثة؟ يقولون: نحن لا نشرك بالله ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. وبماذا أجاب المؤلف؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وفعلهم أكذب قولهم. وأنما يذبحونه لغير الله وينذرونه لغير الله، أن هذا هو الشرك بالله عز وجل. ومن أين نشأت هذه الشبهة؟ من أين نشأت هذه الشبهة؟ من جهلهم بمعنى الشرك. وإذا قيل إن هؤلاء الذين حكمتم عليهم بالشرك يجهلون ما يفعلونه، فبماذا أجاب المؤلف؟ بكلام الفقهاء، أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. ما هو التوجيه الصحيح في هذه المسألة؟ في باب الردة، لكن قوله وإن لم يقصد معناها، هل هذا على إطلاقه؟ هؤلاء كلهم أو بعض هذه التي ذكرت، الناسي والمخطئ وكذلك أيضا النائم، هؤلاء لا يقصدون معناها. فإذا ما مراد المؤلف في هذا؟ هذا وجه. أيضا على من قالها مازحا، قالها مازحا و من باب المزح والاستهزاء. وماذا رأى المؤلف عليه رحمة الله في هؤلاء الذين يعبدون غير الله ولا يزالون مستمرين على ذلك منذ نشأوا إلى أن ربما يخط الشيب في رؤوسهم ولحاهم وهم ما زالوا على هذا؟ ماذا قال عنهم المؤلف رحمه الله؟ لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. هل هذا صواب؟ هل هذا القول صواب؟ ما هو القول الصواب في هؤلاء؟ أن من قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أتى بما ينقضها فإنه يسمى مرتدا. نعم، يدخل في الإسلام بهذه الكلمة ثم إذا أتى بما ينقضها يصير مرتدا. ما هو الدليل من القرآن على أن الدعاء عبادة؟ ما هو الدليل من القرآن على أن الدعاء عبادة؟ السوداني يا أخي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت، يقول الأخ: هل شارب الخمر إذا تكلم بكلام كفري يكفر؟ الجواب لا، لأن الله لأنه لا يعلم ما يقول، والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان قد وصل إلى هذه المرحلة أنه لا يعلم ما يقول، فهذا شأنه شأن المجنون وشأن النائم. هل من الفروق بين المشركين المتقدمين والمتأخرين أن المتأخرين ينكرون أنهم مشركون والمتقدمين معترفون بأنهم مشركون؟ نعم، لكن أولئك عرفوا حقيقة الشرك وحقيقة العبادة فاعترفوا بشركهم، وهؤلاء جاهلوا معنى العبادة ومعنى الشرك فأنكروا، وبعضهم إنما هو من باب المكابرة. قال رحمه الله: فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. هذا إيراد يورده بعض الناس على أهل التوحيد، فيقول: إن قلت إن هؤلاء الذين حكيت فعلهم من الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله وصرف العباد لغير الله، إذا قلت إن هؤلاء مشركون، فالمشركون جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وسبى، أخذ أموالهم واستحل دماءهم وسبى نساءهم، فإذا هؤلاء الذين حكمت عليهم بأنهم مشركون في هذا الزمان، إذا قلت بأنهم مشركون يسلك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين الأولين. فالمؤلف رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض بالإقرار، فقال: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم، إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم. قوله هنا في التعليق مراده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا ليس على سبيل الحصر، التعليق في هذا الموضع بأن مراد المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ليس على سبيل الحصر، وهذا التعليق يوهم أن الشيخ النجدي رحمه الله هو الذي يعني بدأ بهذا وهو الذي شرع هذا أو هو الذي أثار هذا، والجواب أن هذه المسألة ليست من لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحده، وإنما كانت في من قبله في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك في زمن بعض الأئمة المتقدمين، فإنهم كانوا يحكمون على بعض الناس بأنهم خرجوا عن الإسلام أو ارتدوا أو أشركوا، ويفتون بوجوب مقاتلتهم وبوجوب كذلك أيضا جهادهم، كما فعلوا مع الدولة الفاطمية العبيدية في المغرب ومصر، وكما فعلوا مع أصحاب جنكز خان، وكما فعلوا مع غير واحد في أكثر من عصر. فإن هذا الكلام وهؤلاء الطائفة الذين ذهبوا إلى هذا هم القائمون بأمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بعض العلماء في بعض العصور يستطيع أو الله عز وجل يهيئ له من أهل ولاة الأمور من يستمع لمقاله وينفذ ما أفتى به من الفتاوى الشرعية، وبعض العصور يضعف نفوذ أهل العلم في أهل السلطان وفي ولاة الأمور فلا يبالون بفتاواهم. فالحاصل أن هذا الكلام الذي ذكره هو مذهب العلماء وليس هو مذهب طائفة دون طائفة، هو مذهب العلماء وهو الذي دلت عليه الأدلة والنصوص الشرعية، لكن بعض الأزمان يكون لأهل العلم في أهل الدولة نفوذ فينفذون تلك الفتاوى ويقاتلون من أشرك بالله حتى يدخلوهم في حظيرة الإسلام، وبعض الأزمان يكون نفوذ أهل العلم في أهل الولايات والسلطان يكون قليلا، فلا يباولون بفتاواهم ويستمرون على ما هم عليه. وهذه المسألة مسألة أدلة، والأدلة قامت على أن من اتصف بوصف الشرك أو بالكفر بالله عز وجل فإنه إذا استطاع ولي الأمر أن يقاتله وأن يجاهده وأن يعيده إلى حضيرة الإسلام وإلى دين الإسلام فإن هذا واجب عليه. فأهل العلم يبينون المسائل ويوضحونها للولاة، والولاة يأخذون هذه الفتاوى وينفذونها. وهذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، في أن أهل العلم يبينون والولاة ينفذون. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تشمل كلمة أولي الأمر منكم العلماء والأمراء. فالأمراء واجب عليهم أن يطيعوا ولاة الأمور في الدين، والعلماء يطيعون أولياء الأمور الذين هم الولاة في غير معصية، والناس يطيعون ولاة الأمور العلماء والأمراء في غير معصية. قال رحمه الله: قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، يدعون إلى التوحيد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام أناسا قد بلغتهم الدعوة، ولكنه يكرر لهم الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام قبل أن يعلن عليهم الحرب والقتال، كما فعل مع أصحاب خيبر لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. وأهل خيبر كانوا قد بلغتهم الدعوة، بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا مراده وعرفوا كذلك الإسلام، ولكنهم تركوه حسدا وبغيا كما أخبر الله عز وجل. فهم يعرفون الإسلام وعرفوا أن هذا هو الدين الحق، ولكنه دعاهم إلى الإسلام مرة أخرى. فهؤلاء الذين وقعوا في الشرك وفي عبادة غير الله أحق بأن يدعوا إلى الإسلام، وأن يرسل إليهم ولاة الأمور من يزيل عنهم الشبه ويكشف عنهم الحجاب ويوضح لهم الأمر حتى يكونوا على بينة من أمرهم. فمن استمر ولج فيما هو عليه علم أنه معاند وأنه مبتغ وملحد في دين الله عز وجل، ومبتغ لسنن الجاهلية. ومن فاء ورجع فإن هذا يكون فيه حفظ لماله ولنفسه. قال رحمه الله تعالى: فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. ولكن الناس يجهلون القرآن، هذا يفيدك أن الجهل يفعل في الناس الأفاعيل، يفعل في الناس الأشياء الكثيرة المنكرة التي يندى لها الجبين. فكتاب الله عز وجل يتلونه هم أنفسهم صباح مساء وبين وقت وآخر، وربما يتلونه ويقومون به في رمضان وربما إلى آخره، ولكن لجهلهم بالمعاني، معاني كتاب الله وتفسير آيات الله عز وجل على الوجه الشرعي الذي هو مراد الله ومراد، وكذلك الأحاديث النبوية على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لجهلهم بهذا يقولون بأفواههم ما لا يفهمونه ولا يعرفون معناه. قال رحمه الله: وإلا فقوله إبانة أن ما يعتقدونه لا ينفع ولا يضر لا يغني عنهم من الله شيئا، كم هي الأدلة في هذا الشأن، كثيرة جدا في كتاب الله. قال: وأنهم أمثالهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لأنهم اعتقدوا فيهم النفع والضر واعتقدوا وصرفوا لهم العبادة بذلك فأشركوا بالله عز وجل. لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى وحده، اعتقادا في أن يعتقد أن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، وأن غيره إليه فقير، وغيره مما دعي من دون الله عز وجل لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. هذا من ناحية الاعتقاد. ومن ناحية العمل أن تصرف الأعمال والعبادات لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور. انظر الآن، يقول المؤلف رحمه الله: صرف النذور وذبح الذبائح وكذلك إتلاف الأموال، هذه كلها، والطواف بالقبور والأفعال الشركية، كلها نتجت وتولدت عن الاعتقاد، فإنه لم يذبح إلا بعد أن اعتقد، ولا طاف إلا بعد أن اعتقد، ولا كذلك نذر إلا بعد أن اعتقد. فلما اعتقد أن هذا ينفعه وأنه يضره، أو ينفعه أو يضره، وأنه يفيده شيئا، بعد أن اعتقد هذا الاعتقاد جاءت الأعمال الشركية التي نشأت عن هذا الاعتقاد. قال رحمه الله: قال: وهذا واجب على العلماء، بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه. رحم الله الصنعاني. كيف لو ظهر على عصر مثل هذا العصر الذي يدعى فيه إلى عبادة غير الله في أبواب مفتوحة على مصاريعها، وكذلك يدعى فيها إلى النصرانية وإلى اليهودية وإلى الديمقراطية، وإلى كذلك أيضا أن الإنسان حر في عقيدته، يفعل ما شاء، يسرح ويمرح في بلاد الإسلام، في جزيرة العرب، في بلاد المسلمين، يفعل ما شاء، وهو في ذلك، ماذا بارك الله فيك، هو في ذلك لا لوم عليه ولا يوجه إليه أدنى لوم. ومن وجه إليه لوم: يا فلان لا تعبد غير الله، لا تشرك بالله، إلى غير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهم ذلك الآمر والناهي بأنه متشدد وبأنه إرهابي وبأنه كذلك أيضا ما عنده حضارة ولا عنده كذلك أيضا نكهة الحياة المدنية. قال رحمه الله تعالى: والطواف بالقبور شرك. قال: وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، بعد أن يبين العلماء وهم أهل الحل والعقد، يبينون للملوك، لأن عامة كثير من الملوك يا إخوان، كثير من الملوك عندهم نقص في مسائل الدينية، مسائل الدين عندهم تقصير فيها، وهذا بسبب أمور، بسبب انشغالهم في مسائل الناس، وبسبب كذلك أيضا انشغالهم في أحوال الناس وكثرة مشاغلهم وإشكالياتهم وما يترتب عليه، تترتب عليه أعمال المملكة ليلا ونهارا، فعندهم نقص في مسائل الدينية. فماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى أولئك العلماء الذين تفرغوا للعلم من نعومة أظافرهم حتى أن شابت رؤوسهم، فإذا يحتاجون إلى أهل العلم يبينون لهم. ولكن من هو الذي يبين هذه الأشياء ويقول الحق عند الأئمة والملوك؟ إلا القليل ممن رحم الله عز وجل. قال: بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد. بعد ذلك الملوك إذا تبينت لهم هذه المسألة يبعثون الدعاة من علماء، من طلبة علم، من مرشدين إلى الطريق الصواب إلى إخلاص التوحيد، يقيمون الحجة على الناس. فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، حقن عليه دمه وماله وذراريه، المراد بالذرية هنا النساء والبنين والأولاد. قال ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشركين. من أصر وبقي فإنه يباح له, يباح لذلك الملك ولذلك إمام المسلمين, يباح له من هؤلاء ما أباح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. الشبهة الخامسة قال فيها: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. ما تقدم هو اعتراض وإيراد أورده هذا الملبس وهذا الذي يتصور أنه يصدر منه هذا الإشكال, فقال في حاصل هذا الكلام: إذا كانوا مشركين فإنه يسلك فيهم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وفي قتالهم. فقال الشيخ: نعم يفعل بهم هذا, ولكن بعد أن يبين أهل العلم هذا الأمر للولاة وللأمراء ويرسلون الدعاة إلى التوحيد ويبينون للناس ويصبرون على أذاهم, فمن تبين له ورجع فالحمد لله, ومن استمر على ما هو عليه فإنه مشرك يعامل معاملة المشركين في كل زمان ومكان. فإن الآيات التي فيها أو فيها قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة, ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, بل هي شرع عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, والمهدي الذي مهدي أهل السنة في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا ويملأ الأرض كما مليأت ظلما وجورا ويملأها عدلا. من يقاتل؟ يقاتل هؤلاء الذين وجب قتالهم من المشركين, وكذلك الجهاد ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والجهاد على من؟ هل هو على المسلمين؟ الجواب لا, إنما هو على المشركين الكافرين من اليهود والنصارى والملحدين وعباد الأصنام وعباد القبور إلى آخره. قال رحمه الله: فإن قلت, وكل هذا بحسب القدرة والاستطاعة. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث, وهذه الأمور أيضا فيها إشارة إرشاد من الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة, هي يعني ما طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الشأن, أن هذه الأمور ليست مسائل انفرادية, وإنما هي مسائل تكون منبعثة من ولاة الأمور, منبعثة من ولاة الأمور, يعني بمعنى أنه ليس لأحد أن يذهب ويجمع له أناسا غير أن يكون تحت ولاة الأمور ونحن ذلك, ويذهب ويخرج بهم ويقول إن هذا من باب قتال المشركين, من باب قتال المشركين. المؤلف يبين أن هذا يكون كما يعبر بأنه يخرج من تحت قبة أولياء الأمور, فإن لم يفعل ذلك فالواجب النصح, والواجب كذلك إنكار المنكر وتحذير الناس من الشركيات والبدع والخرافات. قال رحمه الله: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث, فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر, ثم بنوح, ثم بإبراهيم, ثم بموسى, ثم بعيسى, وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. هذه الشبهة الخامسة حاصلها أنه يقول إن الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث, كيف تنكرون علينا الاستغاثة بأهل القبور وبأصحاب المشاهد والأضرحة, وتنكرون علينا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم, أو كذلك بكل من يعتقد فيه, كيف تنكرون هذا والاستغاثة قد ثبتت في أحاديث؟ أنتم تنكرون علينا إذا ذهبنا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا نبياه, يا رسول الله, يا محمد أغثنا فرج عنا انظر إلى ما حصل لأمتك فرج عنها إلى آخره، تنكرون علينا هذا. والناس يوم القيامة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له، يطلبون منه ويستغيثون به أن يشفع لهم عند الله. هذه الشبهة مكررة في كشف الشبهات أيضا للإمام النجدي عليه رحمة الله. حاصل ما سيذكره المؤلف في جواب هذه الشبهة أن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: استغاثة جائزة واستغاثة ممنوعة. أما الذي أنكر عليهم فهو الاستغاثة الممنوعة، وأما الذي ثبت في الأحاديث فهو الاستغاثة المشروعة، الاستغاثة المشروعة. فإذا منشأ الجهل في هذه الشبهة والشبهة من عدم تفريقهم بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الممنوعة. فقال المؤلف: هذا تلبيس، لأنه لبس أحد القسمين بالآخر، ولبس الحق بالباطل، وإدخال القسم الممنوع في القسم المشروع والعكس. قال رحمه الله: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. انظر إلى الشروط التي وضعها المؤلف عليه رحمة الله، شروط وضعها المؤلف في جواز الاستغاثة. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا، والشرط الثاني أن يكون قادرا، عنده قدرة، وأيضا فيما يقدر عليه، في شيء يقدر عليه. والشرط الذي لم يذكره المؤلف وهو مراد له أن يكون حاضرا، أن يكون حاضرا. قال: لا ينكرها أحد، لا ينكرها أحد من أهل العلم. وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي، الإسرائيلي الذي هو من قوم موسى والقبطي الذي هو من قوم فرعون: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، على الذي من عدوه. هذه الآية يستدل بها أهل العلم في الاستغاثة الجائزة، في الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. قال رحمه الله: وكذلك أيضا الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هو من باب التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية. فالاستنصار غالبا ما يكون لإزالة الشدة، والاستغاثة هي طلب الغوث الذي هو إزالة الشدة. فإذا أدلة كثيرة في جواز الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه. قال رحمه الله: وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. وهذا واضح، نحن أو أهل السنة وأهل التوحيد لم ينكروا على هؤلاء القبوريين أنهم يستغيثون، بعضهم يستغيث ببعض في رفع خشبة، أو كذلك في دفع سيل، أو يستغيث به في مقاومة عدو من قبيلة أخرى. لم ينكر هذا عليهم إذا كان في الحق، وإنما الذي ينكر عليهم استغاثتهم عند القبور فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال رحمه الله: من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا، لأنهم يستغيثون بأصحاب القبور، يكون عنده مرض، إلى أين يذهب؟ إلى قبر فلان، إلى قبر بن علوان، إلى قبر العيدروس، إلى قبر الجيلاني، إلى القبور، فيطلبون منهم شفاء المرض الذي هم فيه. قال: وغيرها، أو إلى مرقد الإمام الفلاني. قال: بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. انظر العجب الذي يحكيه المؤلف رحمه الله في من عاصرهم وخبرهم وسبرهم ماذا يصنعون. قال: بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة لذلك المعتقد فيه، يجعلون له حصة من الولد إن عاش. بعض الناس، وهذا أيضا معلوم ونعرف من هذا أكثر من حادثة، تكون المرأة يأتي لها الولد الأول فيموت، والثاني فيموت، والثالث فيموت، وهكذا. فيؤز إليها بعض الشياطين من الإنس يقولون: إذا فعلتم للولي الفلاني كذا، أو ذهبتم إلى الولي الفلاني ونذرتم له، أو ذبحتم هناك بعض الذبائح، فإن الولد سيعيش. ويفعلون من هذه الشركيات الكثيرة. فيقول المؤلف: يجعلون له حصة من الولد إن عاش. بعض النساء تنذر إذا عاش ولدها الفلاني الذي في بطنها، تنذره للولي، لذلك الولي. إذا عاش ولدها تنذره لذلك الولي، بمعنى أنه يكون سادنا ويكون على خدمة ذلك القبر وذلك المشهد. ويشترون منه الحمل، فهذا المعنى يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ينذرونه لأجل سدانة تلك المشاهد والقبور والاعتناء بها. ويشترون منه الحمل في بطن أمه، تذهب هذه المرأة الحامل التي تخاف على ولدها أن يموت، فتذهب إلى ذلك القبر وإلى أولئك الذين هم عند ذلك القبر من السدنة وما يسمون بالمناصيب، وهم أهل النصب والاحتيال، تذهب إليهم وتشتري ما في بطنها من ذلك الولي. تقول: إذا خرج هذا الولد حيا فإن علي للولي الفلاني كذا وكذا، إما ذبائح وإما نذور وإما إلى آخره، ويأتون ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون، ما بلغ إليها المشركون الأولون. وسيذكر المؤلف رحمه الله قصة في هذا، نتركها إلى الدرس القادم. هل كل قبوري كافر؟ الأخ يقول: القبوري الذي حصل منه الشرك وعبادة القبور هؤلاء مشركون. ما حكم ذبح الماعز وربما أيضا الأبقار عند القحط وفقدان المطر أو تأخر المطر؟ إذا كان الذبح لله عز وجل فهو بدعة، وإذا كان الذبح للولي الفلاني فهو شرك. هل هذه الشبهة الخامسة أو السادسة؟ وراها الخامسة، لأن ما أخذناه في الدرس الماضي أو في أول هذا الدرس إنما هو اعتراض، قد لا يرتقي إلى مسألة الشبهة في مسألة إذا كانوا مشركين لماذا لم يقاتلوا، وقد يكون أيضا شبهة، والأمر سهل في هذا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.